بسم الله الرحمن الرحيم.
تعفف عما في أيدي الناس.
العفاف.
فإن طلبت شيئا فاطلب من أكيد الود. ما تمدش إيدك إلا الواحد وده أكيد يصونك ويحميك. ما يجيش في يوم من الأيام يعايرك.
ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
واعلم أن الشيطان يدفع المرأة إلى تحصيل المال تحت دعاوى عريضة. بعد ما يدخل بقى في هذه المتاهة ويجمع الأموال يبتدي يدخل له من مدخل آخر ويحثه على البخل به.
عبد الله،
الفقر يمدح إذا كان على سبيل الاضطرار مش على سبيل الاختيار.
فضل الغنى،
فإذا كان رجلا غنيا قائما بحق الله في المال وذاكرا وهذا المال يدفع إلى مراضي الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه خير. كذلك الفقير إذا صبر على لأواء الفقر فله أجر عظيم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
قال رسول الله:
نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالغنى لا يذم إلا إذا تجاوز المرء به الحد وأخرجه عن العبودية. لو أنت رجل غني وعندك فلوس استثمر أموالك في الدعوة إلى الله، تألف قلوب الناس بالمال. يبقى إحنا بنتألف قلوب هؤلاء الناس بإعطاء الإيه؟ بإعطاء المال.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم.
على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل. ولو لم يكن معك مال لأصابك ظلم هذا الظالم وجهل هذا الجاهل. الرجل الفقير وليس بغني فصبر على هذا الفقر ولم يتسخط على المقادير فهذا له أجر الصبر على المرء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم
الجزء الثامن من مدرسة الحياة، فضل الغنى،
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد رأيت أن أخفف من صرامة الدروس العلمية، وقد ظللنا قرابة 3 أشهر تقريبا نتردد ما بين صحيح البخاري وما بين كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. فرأيت أن نقطع هذه الدروس ويتخللها درس من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله، والذي اصطلحنا على عنوانة هذه الدروس باسم مدرسة الحياة. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يحيط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها، فإذا علقهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حيله وقوي مكره. ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من جمعه المؤمنين، فنفر طالب الآخرة منه وبادر التائب يخرج ما في يده. الكلام كلام نفيس وكلام غالي، أرجو الإخوة يعني تفتح آذانها تماما لهذا الكلام. ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه، وفي خفايا ذلك عجائب من مكره. وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي التائب بهم فيقول له: أخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد، ومتى كان لك غداء أو عشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم. وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب لمعنى، فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان أو يحسن عنده صحبة السلطان، لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع في أقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه، ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى. ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه السلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشيه، وكذلك لوط عليه السلام، وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والجم الغفير من الصحابة، وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي، وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان. وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل. وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال، فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم، فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم ذلوا وهم أحق بالعز. وقد كانوا قديما يكفيهم بيت المال فضلات الإخوان، فلما عدمت في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه، وليته قدر، فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء. فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل، ولا يلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون، فما الفقر إلا مرض العجزة، وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض. اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف، فليس ذلك من مراتب الأبطال، بل هو من مقامات الجبناء الزهاد. وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى له،
والمتصدقة لا المتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء. ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر. الحقيقة هذا كلام رجل ممارس عرك الدنيا وعركته، وهذا معروف عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان رجل عام وكان أيضا رجل خاصة، وهو من أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق، وكان الخليفة يصلي خلفه الجمعة وكان يحضر مجالس وعظه. وذكروا في ترجمته أنه أسلم على يديه أكثر من 100,000 كافر. أما الذين تابوا على يديه من المبتدعة والمتصوفة فهم ألوف مؤلفة يخرج عدهم عن الحصر. فكتاب صيد الخاطر كما ذكرت قبل ذلك من شهور طويلة كتاب عبارة عن نفثات مصدور كتبها ابن الجوزي في أوقات متفرقة يذكر تجربته ونظرته إلى الحياة. من ضمن النظرة التي سجلها هنا مسألة الغنى والفقر، لكنه ابتدأ الكلام عن مكر الشيطان وعن حيله وكيف أن الشيطان يتصرف تصرفا متباينا على حسب ما انعقد عليه عزم قلب المكلف، كما يقول ابن القيم: إن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم يشم القلب، يشم قلب ابن آدم وينظر ما الذي انعقد عليه قلبه. فإذا كان رجلا خوارا ليس له عزم فإنه يثبطه عن العمل، وإذا كان رجلا مقداما شجاعا جريئا يدخل له في باب الأمر والنهي ويثبطه أيضا إنه لا فائدة من هذا الكدح ولا من هذا الجهد حتى يمل هو الآخر ولا يصل إلى شيء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عداوة الشيطان في آيات كثيرة في كتاب الله العزيز، واشتركت هذه الآيات في وصف عداوة الشيطان بأنها بينة وأنها ظاهرة ولا تلتبس على أحد له أدنى تمييز. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي قصة آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة قال الله عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكذلك في سورة يوسف قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولما قتل موسى عليه السلام الرجل الفرعوني في القصة المعروفة في سورة القصص قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، إلى آخر يعني الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عداوة الشيطان وأنها بينة وأن المرء لو كان له أدنى تمييز لما تحالف مع الشيطان أبدا ولا وضع يده في يده. ومع ذلك فأكثر أهل الأرض صاروا قوادين له يحطبون في هواه، وهذا من أغرب الحالات التي يعني يقلب البصير كفه بسببها. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا الشيطان لا يترك طريقا يسلكه ابن آدم إلا كان له على الرصد، كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وتأمل نزع حرف الجر من الآية، لأن كان مقتضى الكلام فبما أغويتني لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فنزع حرف الجر، وهذا أبلغ وأقوى، لأن القاعدة على الشيء ملازم له غير تارك له. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كأنه صار جزءا من هذا الصراط لا يفارقه على الإطلاق. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذه الجهات الأربعة التي يتحرك العباد فيها، ليست هناك جهة أخرى، إما أن يتحرك قدام أو وراء أو يمين أو يسار. وده معناه أن الشيطان أحاط بكل الطرق فوقف على الرصد. وفي حديث سبرة بن أبي الفاكهة الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان وسنده قوي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أهو ده الحديث ده يفسر الآية. فقلنا إن هو ما من مكان يتوجه إليه إلا لابد أن يسبقه الشيطان إليه. فهذا الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق يسلكه ابن آدم لابد أن يقعد على رأسه شيطان. فقعد له بطريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فرس في الطول يعني زي البهيمة لما بتربط فيها حبل وتروح تطول لها ايه في الارض البرسيم ولا حاجه، ولا بالطاوله تربط الجاموسه في الوتد والجاموسه تتحرك بقدر ايه، بقدر طول الحبل. يبقى حريه البهيمه بقدر طول الحبل، تروح وتيجي في مقدار طول الايه، طول الحبل. وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليس له حريه. مهاجر من ارض الكفر إلى أرض الإسلام، من أرض البدعة إلى أرض السنة، مهاجر خائف يفر بدينه من الفتن، فمتصور أن كل ما يبص على واحد يتصور أنه جاسوس عليه، لأنه مهاجر وخائف، فيبقى مستوحش من الناس، مش عارف ينبسط إلى الناس، كل ما يجي ينبسط لواحد يقول لك جايز يكون جاسوس، فمش عارف ياخد راحة. فحريته مقيدة كمثل الحبل بالنسبة للبهيمة، خلاص. فقول له: تحدي على روحك ليه وتترك أرضك وسماءك وملاعب صباك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل فرس فطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، قال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل فتتزوج امرأتك ويقتسم إيه المال أولادك أو ورثتك. فعصاه فجاهد. إذن نفهم من هذا إن الطرق متنوعة، إذن لابد للشيطان من لبوس يناسب كل طريق، لابد له من لبوس يناسب كل طريق. ولننظر في أول مكر مكره الشيطان على وجه الأرض، إيه أول مكر الشيطان مكره؟ مكر لآدم، مش كده؟ عمل فيه إيه؟ قال يا آدم، خلوا بالكم بقى كيف دخل لآدم، لأن طبعا ده هذا التمهيد لابد منه حتى نستفيد من كلام ابن الجوزي، كيف لبس الشيطان على بني آدم في مسألة الغنى والفقر. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طب مين اللي سماها شجرة الخلد؟ هو. طب هل هي شجرة الخلد حقا؟ لا. إيه هو اخترع الاسم، اخترع الاسم. فكذلك الشيطان يأتي على الأشياء المحرمة وبعدين يحمل العبادة على تسميتها بالأسماء المحببة. يبقى الخمر اسمها أم الأفراح، هي اسمها كده، والشعراء لما بيتكلموا على الخمر يقول لك أم الأفراح، وهنا يقول لك المشروب روحي. خلاص يجي على التعطيل جماعة المعطلة الجهمية ويسمون تعطيلهم تنزيها. شوف الفرق ما بين تعطيل صفات الله عز وجل وانك انت تسميها تنزيها. الهزيمة نسميها نكس، نخفف الايه، نخفف المساء. فيأتي على الشيء العظيم الذي لو سمي باسمه لنفر منه أهل النبل فضلا عن أهل الديانة، ويحمل العباد على أن يسموه بغير اسمه، يبقى اسمه محبب للقلوب. فشجرة الخلد ودي أول فتنة تعرض لآدم عليه السلام. ثم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يبقى عندنا قدم بين يدي حيلته بالقسم، ولم يكن يتصور آدم عليه السلام أبدا أن هناك من يحلف بالله كاذبا. خلاص. وبعدين أكد القسم بإن ولام التوكيد لمن الناصحين، وبعدين جاب لفظة الناصح اسم فاعل التي تفيد الثبوت والاستقرار لكي يوقع في روعهما أنه صادق. وبعدين من الناصحين لم يستقل بالنصيحة، يقول لك أنا الناصح الوحيد حتى لا تشك فيه، إنما قال أنا من جملة الناصحين لك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فدلاهما بغرور، أي الذي دلاهما ووقع في المعصية الغرور بهذا الشيطان. فإحنا لما بننظر بقى أول مكر مكره الشيطان إنه عمل مسألة تلبيس بتغيير الاسم أو إيقاع اسما محببا لدى آدم عليه السلام، ولما شاف الجنة ونعيم الجنة لا شك أنه يحب الخلود ولا يخرج من هذه الجنة. ولذلك قال أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإحنا بقى ننظر إلى حيل الشيطان التي أشار إليها ابن الجوزي رحمه الله في مطلع كلامه. يقول أن الشيطان يدفع المرأة إلى تحصيل المال تحت دعاوى عريضة. خلاص، اليد العليا خير من اليد السفلى. فأنت ممكن لو أنت رجل فاضل وعندك خير والكلام ده، تبتدي تندفع في جمع المال تحت هذا الشعار. خلاص، اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخذة. فأنا لما أكون أنا صاحب مال وأنا اللي بأتصدق، فما هذا مطلوب شرع. خلاص، في شعار تاني، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ده اللفظ الصحيح، وإن كان اللفظ الأشهر والذي أتى بالإسناد الضعيف في سنن أبي داود. لفظ الأولين ده لفظ مسلم. اللفظ الأشهر من هذا: كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقود. وهذا اللفظ ضعيف، الإسناد بتاعه ضعيف في سنن أبي داود. فيقول لك النفق على الولاد وتحصيل حاجات الأولاد، وإن كل ما تنفق على أولادك يكون أفضل وتؤجر عند الله عز وجل، يبتدي يدخل تحت هذا الشعار وينجرف في الدنيا. خلاص، بعد ما يدخل بقى في هذه المتاهة ويجمع الأموال، يبتدي يدخل له من مدخل آخر ويحثه على البخل به. وكثير من الناس يبدأ حياته في جمع المال بمعطيات، وينتهي في آخر حياته بمعطيات أخرى قد تعاكس المعطيات الأولى معاكسة كاملة، زي ما إحنا بنلاحظ الذين يسافرون للخارج وهو لسه شباب، نفسه إيه؟ نفسه يسكن في بيت جيد، في فيلا أو في شقة تمليك أو في حي راقي. ده بداية حياته كده. خلاص، زمان زي زمان لما كان يقول لك إيه الخمس عين، خمس عين اللي هو إيه؟ عيادة وعربية وعمارة وعروسة وعزب. يبقى هو بادئ حياته بالخمس عين دي، عايز ليه الخمس عين؟ وطبعا بعينه إذا حصل كل ده عرفش حصل كان ده خالص، كله مرة واحدة بقى إلا إيه أفراد من بني آدم. فيبتدي حياته يجمع المال بقى. شوف بادئ إزاي، بادئ بيه نفسه يتزوج ويعيش في حي راقي ويبقى عنده فيلا والكلام ده. راح غاب 20-30 سنة في الغربة يجمع المال، كبر والدنيا اتغيرت بالنسبة له، ولم يعد هو ذاك الشاب اللي كان عنده الطموح ونفسه مفتوح. طلع ابن 20 سنة بقى ابن 50، فمش ممكن يظل ابن هو نفس الآمال بتاعت ابن 20 تفضل عنده ابن 50. خلاص بدأ يحمل أمراض الغربة، قالوا بقى الضغط والسكر، وقالوا أشياء وحاجات ومتلفات وكده، بالإضافة لأن نظرته اتغيرت. عقل، قال لك إيه بيلا وإيه عربية وإيه الكلام ده، خلاص إحنا بقى إيه يعني نجمع هذا المال عشان خاطر بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر السؤال واللئيم والبتاع. ويبتدي إيه الشيطان ينفث في روعه بمعطيات جديدة هي شعار المرحلة. لم المال صحيح لكن مش عارف يستمتع بيه، بسبب ايه؟ بسبب الامراض اللي حلت بيه، او بسبب ان هو جسده لا يقوى على الشهوات التي كان يريدها من 20 أو من 30 سنة. فيبتدي ينفث الشيطان في روعه، يقول له انت خلاص مرض، وانت النهاردة لو وقعت منه يجيب لك الدواء، ما عادش حد، خلاص كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، الناس كلها بتأكل بعضها، فالقرشين دول حافظ عليه. فيوم يحمل هذا على أن إيه؟ على أن يبخل بالمال. كل حاجة تحت شعار، يعني دخل كل مرحلة تحت شعار من الشعارات. إذا كان رجل متدين يحط له شعار زي الشعارات اللي إحنا إيه اللي إحنا ذكرناها. في نفس الوقت ألقى في روع المؤمنين الجبن عن تحصيل الدنيا، وبقت عار على المؤمنين إن الواحد منهم يحصل الدنيا، وصار الفقر ملازما لأهل الشرف. إذا لقى واحد شريف ركب عربية كويسة كده يقول لك تمويل، أني جهة بتموله؟ طب ما العالم الحرامية بتوع الدنيا اللي بيسكروا عربيده ما كل يوم بيغيروا عربية، يعني العربية المرسيدس الفاجرة دي اللي اسمها الفاجرة، العربية المسطحة اللي ضد الرصاص، العربية دي ب1,700,000، 1,700,000 سموها الفاجرة عشان اللي دخلتها واحدة رقاصة، أول واحدة دخلت العربية دي البلد واحدة رقاصة، 1,700,000. والرقاصة دي تقول أنا ثروة قومية للبلد، أنا دفع 3,000,000 جنيه للضرائب في عين العدو، يبقى هي ثروة قومية. خلاص، وإحنا عندنا 17,000 رقصة مش لاقين شغل. تعرفوش الإحصائية دي ولا إيه؟ ليه؟ لأن الراقصات بتوع روسيا، راقصات الباليه لما تحل الاتحاد السوفيتي والكلام ده، راقصات الباليه ملأوا الدول العربية، فجم عملوا كساد في سوق الرقص عندنا، واخد بالك؟ فهي لما تقول انا ثروه قوميه، هي ثروه قوميه، بتدفع 3 مليون جنيه ضرائب وتجيب عربيه بمليون و700 الف، واخد بالك؟ فدي ما يتقالهاش حاجه. انما خلي مثلا اي واحد من ان هم الناس الشرفاء والكلام ده ركب عربيه يقول لك جايبها منين دي؟ اكيد في تمويل خارجي. ليه الشرف دايما ملازم للفقر؟ هو ما ينفعش يبقى شريف وغني، شريف وشبعان؟ فده من الايه، من الظواهر المغلوطه اللي سببها جبن المؤمنين عن تحصيل المال، ظنا منهم ان تحصيل المال ينافي طلب الاخره، والكلام ده كان كلام غير صحيح. ولذلك ضرب ابن الجوزي رحمه الله المثل ببعض الانبياء عليهم السلام كابراهيم عليه السلام. وانتم عارفين ابراهيم عليه السلام كان غنيا، واللي كل ما يجي له ضيف يذبح له عجل، ده طبعا غني، لان لا يتاتى لفقير ان كل ما يجي له ضيف يذبح عجل، لو ضيف واحد بس. وما كان ابراهيم عليه السلام ياكل وحده، كان لما يحب ياكل يخرج في الطرقات يلتمس من ياكل معه، خلاص. فده لا شك انه يدل على الغنى. كذلك ايوب عليه السلام، ايوب عليه السلام معدود من الاغنياء، لانه بعد المحنه، بعد محنته عليه السلام كان له اندران، اندر قمح واندر شعير. الاندر حاجه زي الصمعه كده. فجاءت سحابتان بعد ما عوفي ورد الله عز وجل عليه صحته، جاءت سحابتان، سحابه امطرت في الاندر الاولاني فضه، وامطرت في الاندر الثاني ذهبا. بقى عنده مخزنين، مخزن مليان فضه والمخزن الثاني ملان بالذهب. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ايوب عليه السلام يغتسل اذ خر عليه رجل من جراد، طائفه من الجراد، من جراد من ذهب، جراد ذهب. فلما رآها أيوب عليه السلام جعل يحثو هذا الجراد في حجره، فناداه ربه فقال: يا أيوب أولم أكن أغنيتك عن هذا؟ أنت بتلم الجراد ده في حجرك ليه؟ ما أنا مليلك أندر فضة وأندر ذهب، فأنت شبعان. قال: أي ربي لا غنى لي عن بركتك، ده حاجة بركة من عندك، فأنا ما استغناش عن إيه؟ ما استغناش عن بركتك. فأيوب عليه السلام معدود من أغنياء، داود وسليمان عليهما السلام أيضا معدودان من إيه؟ معدودان من الأغنياء. عندنا برضو الصحابة، عندنا عبد الرحمن ابن عوف، وعندنا عثمان بن عفان. يعني عبد الرحمن بن عوف في حديث مشهور في حقه، وإن كان هذا الحديث لين الإسناد، أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا، ويعني دخلها بالكاد، دخلها بالكاد، يعني مش لأنه حسناته قليلة، لا، من شدة الحساب. ليه؟ كان غنيا جدا وكان عنده ذهب يقطع بالفؤوس. فطبعا قبل أن يدخل الجنة يسأل عن كل من لي، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إنما الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة عام استراح، ما فيش عندهم أموال، بحيث أنه يوقف ويقال له من أين وإلى أين. عندنا وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مبارك، كان رجلا مباركا، كان إذا تاجر في التراب ربح، لو شال حفن تراب على الأرض ومراح السوق وبيعها يربح فيها. وعندنا من الأغنياء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعندنا طلحة بن عبيد الله، وعندنا الزبير بن العوام، وإحنا شرحنا في هذا المجد قصة الزبير في وصية الزبير لابنه، وكيف أن الزبير أغناه الله عز وجل، وكل واحدة من نسوانه الأربعة خدت ألف ألف ومئة ألف، يعني كل واحدة خدت لها مليون ومئتين ألف. ده الكلام ده بعد ما خلص دين الزبير ودى للورثة كلهم، وغاب أربع سنين كمان ينادي على من كان يعني له دين عن الزبير فليأت. فهؤلاء السادة من الأنبياء ومن أولياء الله من الصحابة كانوا أغنياء، فهذا لا شك أنه شرف باذخ للغنى أن يكون أمثال هؤلاء من الأغنياء. عندنا برضو من العلماء الأغنياء كان الزهري، وكان الزهري كريما، وكان ينصب الموائد، ينصب الموائد أي حد نازل يأكل، حتى أن أبا حازم أظن أو رجاء بن حيوة واحد من الاثنين، وكان رجاء غني برضو من الأغنياء، هو أبو حازم تقريبا، مر عليه وكان الزهري بيستدين، كان بيستدين، كان عليه شوية ألوفات كده تصل لمليون أو مليون وشوية، بسبب إيه؟ بسبب الكرم، أنه عمال ينصب الإيه؟ الموائد لله. فالمهم أبو حازم عارف المسألة وعارف الزهري وعارف الحكاية بتاعته، فالمهم كان راكب البغلة بتاعته والزهري عمال إيه؟ عمال يحط الأكل للناس، مش زي موائد الرحمن اللي بيعمل رقصات والكلام ده، لا، كانت حاجة إيه؟ كانت حاجة محترمة، يعني السنة اللي فاتت بس بدأوا الرقصات يحسنوا لإيه الأكل ويتنافسوا لصالح الفقراء، كل واحدة تجيب كباب مشوي ودي تجيب كفيار ودي تجيب مش عارف إيه، علشان يقال إن المائدة بتاعت الراقصة فلان كان على كفيار، والراقصة علان كان عليها لحمة باردة، والمش عارف التان كان لحمة في الخضار، بدأوا يتنافسوا لصالح الفقراء، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر لا بأس. ها، فالزهري نفسه اللي كان بيقعد يخدم كان يفرد الموائد بقى، وحاجة تليق بالزهري يعني. فأبو حازم معدي راكب البغلة بتاعته، فلقى الزهري عمال يأكل الناس والكلام ده، فوقف ونهاه إن هو يستدين وإلى آخره، واتفقوا خلاص عهد بقى إن هو إيه ما عادش هيعمل عملية تاني. مرت أيام، الزهري إيه إيده أكلته، أم نصب الموائد برضو إيه، وقعد يحط الأطباق والكلام ده، ما عدى أبو حازم بالبغلة بتاعته لقاه، فقال له هو راكب كده، قال له أعلى هذا اتفقنا؟ قال له انزل فكل، فإن السخية لا تؤدبه التجارب، إن السخية لا تؤدبه التجارب. لم يقض دين الزهري إلا الخليفة، الخليفة أظن سليمان بن عبد الملك أو هشام أو أحد من أولاد عبد الملك يعني، لما عرف أن الزهري عليه الديون المتلتلة دي فقضى إيه؟ فقضى دينه، وكان الزهري غنيا. سفيان الثوري كان ممن يتبنى رفع شعار الفقر، لكنه رجع أخيرا، رجع أخيرا عن المسألة دي، فقد رؤي في يديه دراهم، فقيل يا أبا عبد الله أمثلك يحمل هذه فلوس دي، يعني خلها للتيوس، إنما أنت الرجل الكبير الزاهد العالم الورع. قال له اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك، يعني هي التي تحفظ لنا ماء وجوهنا، نحن لا نريق ماء الوجه عند خلق الله، يعني هذه الأموال تحفظ كرامتنا من إراقتها عند أبواب السلاطين والأغنياء. فمسألة يعني الفقر والغنى دي مسألة لا تمدح لذاتها، يعني الفقر لا يمدح لذاته ولا الغنى يمدح لذاته، إنما يمدح المرء بما عنده من تقوى وبما استطاع أن يستثمر الفقر أو الغنى في القرب من الله، هو ده التفصيل الصحيح في المسألة، لا الفقر ممدوح لذاته ولا الغنى ممدوح لذاته. هذه احنا شفنا الأنبياء والصالحون لا شك أن الغنى ممدوح بالنسبة لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من نفح هكذا وهكذا وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجهات الإنفاق، يعني الرجل لا يمدح غناه إلا إذا كان سخيا وأنفق في وجوه البر كلها. فلا شك أن الغنى بهذا المعنى محمود، وأنه نعمة من الله عز وجل كبيرة. الفقر يمدح إذا كان على سبيل الاضطرار مش على سبيل الاختيار، لا، كونك تختار الفقر لا يكون كمن اضطر إلى الفقر، زي الجوع بالضبط. يعني الإمام البخاري في كتاب الرقاق أظن قال باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. فيستقيم، كيف يستقيم هذا مع تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، وقرن الفقر بالكفر، قرن الفقر بالكفر. ففضل الفقر هنا اللي هو الفقر الاضطراري، افتقرت فصبرت، افتقرت فصبرت، زي قصة قارون. أهل العلم إنما ندبوا الفقراء إلى الصبر على الفقر. طب جبنا كلمة الفقر ليه؟ قال لك رعاية المعاني الواقعة في القصة، لأن القصة قصة قارون، وقارون ده رجل كان عنده أموال كثيرة. فلما خرج على قومه في زينته عشان يكسر قلوب الفقراء ولم يحتملوا هذه الأبهة من الغنى، بدأوا يفتتنوا ويقولوا، يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم كان لهم موقف آخر، كان لهم موقف آخر، فأمروا هؤلاء بالصبر، أمروا هؤلاء بالصبر. والصبر هنا الصبر على الفقر، الصبر على الفقر. عشان كده احنا لما بننظر الى الصحابة رضي الله عنهم اللي هم كانوا فقراء، او الانبياء اللي هم كانوا فقراء زي عيسى عليه السلام كان فقيرا، وعندنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ايضا كان فقيرا، وسلمان الفارسي كان فقيرا. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فانه كان له مال في مرحلة من المراحل، ومرحلة أخرى لم يكن له مال، فقد عاين الأمرين جميعا هو وأبو بكر وعمر، فقاموا في حال الغنى بإحسان الأغنياء، وقاموا في حال الفقر بصبر الفقراء، فنالوا الحظين جميعا. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، أغناه الله عز وجل بالخمس، لكنه ما كان يبقي في داره درهما ولا دينار، بل اختار لنفسه الفقر. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني يعني شيء يسير، يكون عندي الغداء ما يكونش عندي العشاء، حصلت العشاء ما يبقاش عندي افطار، حصلت الافطار ما يبقاش عندي الغداء. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن هوى نفسه قط، لا ينطق عن هوى نفسه قط. فإذا اختار حالة فهي المحبوبة عند الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا إذن يعني مش عايز برضو حد يفهم كلام ابن الجوزي غلط، لأن ابن الجوزي في الآخر قال إيه، ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر. فابن الجوزي يقصد هنا تلخيص المسألة وهو الاستغناء، وإحنا عندنا المال إنما ينفق على جهتين، الجهة الأولى ما لا تقوم حياتك إلا به، وهذا رخص لك في تحصيله وجمعه، لكن أنت تأكل وتشرب وتقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك من النفقة على الأولاد وعلى الزوجة أو على الأب والأم، خلاص ده هو الذي رخص لك في جمعه.
من فضلك اقلب الشريط،
ده هو الذي رخص لك في جمعه. الباقي وهو الفضل الذي يزيد عن حاجتك هو ده اللي بيدخله الأحاديث التي تذم جمع المال، التي تذم جمع المال. لكن متى جمع المرء المال وقام بحق الله فيه فهذا أفضل. وانتم عارفين الحديث أبي هريرة اللي هو حديث إيه، ذهب الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم إن فعلتموه أدركتم به من سبقكم ولم يلحقكم به أحد بعدكم. تسبحون دبر الصلاة 100 تسبيحة وتهليلة وتكبير. وهذا القدر من مرسل أبي صالح في صحيح مسلم. فلما علم الأغنياء بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحضم عليهم على الجماعة الفقراء أم أيلين الكلام ده برضو يعني جايين دبر كل صلوات ويكب سبحوا وهللوا وكبروا. فهم رايحين يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام علموا باللي انت قلتهم أم أيلين فسبقونا برضو. فقال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فإذا كان رجلا غنيا قائما بحق الله في المال وذاكرا وهذا المال يدفعه إلى مراض الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه خير بالنسبة له. كذلك الفقير إذا صبر على لأواء الفقر فله أجر عظيم، وإن كانت الفتنة على الفقير أقل من الفتنة على الغني. فقير صحيح بيموت وفي صدره حاجة، يموت ونفسه يعمل حاجات مش عارف يعملها، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة وأحمد وإسناده منقطع ولكن له يعني طرق أخرى. يحتمل أن الطرق دي كلها إذا تجمعت على بعضها يمكن أن تعطي للحديث قوة. والحديث ده بيقول أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين علم أن عند أبي ممطور، عند أبي سلام اللي هو ممطور الحبشي، عنده حديث عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ممطور ده يسكن الشام، فلما عرف أن عنده حديث أنبعت له قال يأتيني على البريد، يركب على الركوبة ويجي. فشوف طالع من الشام لحد الإيه؟ لحد المدينة. فلما وصل فقال عمر: يا أبا سلام شققنا عليك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني أنك تروي حديثا عن ثوبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن تشافهني به. فروى له عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وضع في الحديث الانقطاع لأن أبا سلام ممطور لم يسمع من ثوبان كما قال أحمد وابن معين وجماعة من علماء الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. عمان البلقاء دي في الأردن. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه اللي هي الكوبايات يعني كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات، الدنس ثيابا الشعث رؤوسا. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث بكى بكاء شديدا، قال: لكني نكحت المتنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت لي السدد. فتحت لي السدد يعني منين ما تروح مكان يحتفلوا بيك ويفتحوه لك، تعرف كان هو أمير المؤمنين وامرأته بنت أمير المؤمنين وأخت أمراء المؤمنين، يعني العملية ملبشة كلها من كل حتة الحكام والسلاطين والكلام ده. فطبعا لما سمع هذا الحديث وقال: أنا نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، فلا جرم أو قال لله علي أو قال والله ألا أغسل ثوبي حتى يتسخ وألا أدهن. يعني إيه؟ ما يجيش بقى إيه يحط بقى الفازلين والبتاع والكلام ده على شعره ومش هيغسل هدوم إلا لما تتسخ ويظهر فيها الإيه؟ يظهر فيها الوسخ، حتى يعني يحظى بهذه المرتبة والمنزلة العظيمة. ففي هذا الحديث، هذا الحديث يعني يدل على أن الفقير يموت وفي صدره حاجة، كان نفسه في حاجة ما عرفش يعملها في الدنيا. لأجل هذا من تمام فضل الله عليهم أن جبرهم نظرا للحاجة التي كانت في صدورهم وماتوا بها في الدنيا، أن جبرهم بأن دخلوا الجنة قبل الأغنياء 500 عام، كما في الحديث الذي الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم 500 عام. إذن يعني نخلص من هنا إلى أن الغنى قد يكون خيرا كبيرا بالنسبة للإنسان. يعني مثلا عايزين نقول الآن الغنى لا شك أنه خير عظيم بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم كلما كان غنيا واستطاع أن هو يشتري الكتب، كتب النهاردة ثمنها باهظ جدا. يعني إنسان كل سنة أبعت للمكتبات الكبيرة يبعثوا اللي هي الليست بتاعتهم بالمطبوعات الجديدة والأسعار، فأنا أنظر أعرف إيه اللي طبع، إيه الكتب الجديدة التي طبعت حتى أنتقي منها الكتاب الذي لا أستغني عنه. المهم خطر لي مرة وأنا ببعتش كل المكتبات، ببعت لي مثلا 6-7 مكتبات 10 مكتبات بس اللي أنا بتوقع أنهم عندهم الإيه؟ عندهم معظم الكتب الجديدة. فالمهم إيه؟ قعدت أعلم على الكتب اللي أنا عايزها، مش خسران حاجة معايا لأن أنا عمال أعلم وخلاص والأسعار مكتوبة على جنب. فقلت أحسب الأسعار، لو أنا نفسي بقى إيه أشتري الكتب اللي أنا عايزها دي ممكن أدفع كم في السنة؟ طلع علشان أضيف لمكتبتي كل سنة الكتب الجديدة التي تخصني، مش الكتب عموما، لا اللي تخصني أنا، يعني في علم الحديث مثلا، في علم الفقه في الأصول، وجدت أن أنا محتاج 23,000 جنيه كل سنة علشان أضيف الكتب الجديدة التي أحتاج إليها. يعني تاريخ دمشق لابن عساكر لسه مخلصينه طبع السنة اللي فاتت، طبعوه مطبعة في بيروت أظنها دار الفكر في 85 مجلد، في 80 مجلد، 80 مجلد. لما رحنا نشتريه معرض الكتاب الدولي لقينا الكتاب 4,000 جنيه، وبعد التي واللتية وقعدنا نهابر في بعض عشان ينزل بقى في الأسعار، وصلنا 2,950. ده كتاب واحد ولا يستغني عنه طالب حديث أبدا، تاريخ دمشق لا يستغني عنه طالب حديث لأنه يحل إشكالات لا آخر له. فأنت بقى لما تحب بقى أنك تجيب بقى الكتب اللي نفسك فيها فأنت محتاج بتاع 20,000 جنيه كل سنة. طب 20,000 جنيه دي المفروض زيادة عليك، يعني انت راكنهم على جنب برا الاكل والشرب والكسوة والعلاج والسكن والنور والمية والمجاري كل حاجة، انت محتاج بعد كل كلام ده 20,000 جنيه. يبقى انت محتاج على الاقل في السنة من 40,000-50,000 جنيه اجمالا عشان خاطر تاكل وتشرب وتعيش وتجيب الكتب اللي انت عايزها. فلا شك ان المال عصب، مال عصب مهم جدا بالنسبة لطالب العلم. فماذا يفعل طالب العلم؟ كتب متسعة جدا عليه والمعارف واسعة جدا عليه، وفي نفس الوقت بدأ تحصيل العلم كبير، بدأ تحصيل العلم سنة 22 سنة 23 سنة 24 30 سنة بدأ يحصل علم. بعد ما كان بقى أثقل بقى عنده إما عايز يتزوج أو تزوج وعنده أولاد والشقة مش عارف إيه ومصاريف لهنا ومصاريف لهنا، يلاقي في الآخر إذا قدر يطلع الشهر كده بدون ما يستدين يبقى ده كرم من ربنا عليه. في نفس الوقت لم يعد هناك الهمة إن يقعد ينسخ كتاب تاريخ دمشق، يعني هو عايش فلوس، طب إيه الحل؟ انسخ الكتاب، يقعد ينسخ 80 مجلد هيخلصهم إمتى؟ وبعدين هينسخهم متى يقرأ ومتى يستفيد؟ وده كتاب واحد، فالعملية شبه متعذرة. فيحل المسألة دي المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فمدح المال صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام لعمرو بن العاص لما أرسله إلى غزوة وقال له إن أنا أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا تحصل مالا، قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أنا مش أسلمت عشان أجيب فلوس ولا أحوش فلوس. قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح، خلاص. فالغنى أو لا يذم إلا إذا تجاوز المرء به الحد وأخرجه عن العبودية، أخرجه عن مراضي الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا عادة إلا من مع فضول الأموال. فابن الجوزي هنا بيذكر بعض التلبيسات، يقول لك إن الشيطان يأتي فيحرض العبد على الزهد، وطبعا كان مذنب فيروح لبعض الشيوخ فيستفتيه فيقول له أخرج من مالك كله صدقة لله، زي مين؟ زي كعب بن مالك. كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة اللي خلف غزوة تبوك، بعد ما نزلت توبة الله عز وجل عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قال أمسك بعض مالك فإنه خير، خلاص. فده عايز يخرج من الذنب بتاعه ويكفر، فيقوم يقول له ايه اطلع من مال. يعني احيانا مثلا ياتي واحد عاصي زي مثلا بعض الناس اللي كانوا شغالين في المزيكا والكلام ده، العربيه اللي ركبها جايبها من فلوس الموسيقى، والشقه اللي ساكن فيها التمليك من فلوس الموسيقى، وتحويشه العمر بتاعته 50-60 ألف جنيه من فلوس الموسيقى، ومراته كمان كانت شغاله في الموسيقى، خلاص. ناس آخر مزاج، ها تاب، فجاي بقى يسأل أعمل إيه؟ أنا دلوقتي كل اللي عندي ده من الموسيقى. أكبر غلطة إنك تقول له أخرج من كل هذا، لأنه لن يخرج، أنت تكلفه المستحيل. عشان تقول له بعد ما كان قاعد في شقة تمليك وراكب عربية وراجل مقرش بقى معاه فلوس، تقول له ينام على الرصيف وتستلف له ملاية كمان مقطعة من أموال الزكاة عشان يتغطى بيها، ده لا يتوب. فقلت له طيب سيب المسائل دي بس الأول نقفل المحبس، يعني الحنفيات دي كلها سيبك منها، نقفل المحبس الأول وبعدين نتفاهم. قال لي يعني اركب العربيه؟ قلت له اركبها، يعني افضل ساكن؟ افضل ساكن زي ما، طب وفلوس؟ قلت له خليها معاك بس نقفل المحبس. نقفل المحبس اللي هو ايه؟ تسيب الشغل، خلاص. هو يسيب الشغل اول ما بقى يبتدي بقى يذاكر ويحضر ويسمع، ايمانه اللي هيخليه يسيب، لكن انا ما اقولوش سيب، لان انا لو حملته على ترك كل هذا فلن يترك هذا ابدا. وانتوا طبعا تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها وهي بتتكلم عن التدرج في تحريم الخمر، قالت لو أنزل الله عز وجل لا تشربوا الخمر لقالوا سنشرب الخمر أبدا. ومن اللي قال لهم لا تشربوا الخمر؟ رب العالمين، مش عبد، لا، رب العالمين. لو قال لهم لا تشربوا الخمر يقول لك ما نقدرش ما نشربش خمر. وانتم عارفين كلام الله تبارك وتعالى له قداسة في النفوس، ومع ذلك بعض الناس هيمطعد ولن يترك الايه؟ الخمر. خلاص اتفقنا، ساب الايه؟ المغنى، وساب الموسيقى والكلام ده وبتاع. بدأ يسمع الشرائط، بدأ يحضر الجمعات والدروس والكلام ده. هو طبعا هو كان بدأ إيه يدور على مشروع تجاري يحط في الفلوس. بعد حوالي شهر جه إيه الأخبار؟ قال الحمد لله تركت، لكن أنا مش مستريح، مش عارف أنام. ليه مش عارف تنام؟ قال كل اللي أنا فيه من الحرام، أعمل إيه؟ أنا كنت ناوي أعمل مشروع، قلت له أعمل مشروع فيش مشاكل. طيب والحل؟ قلت له خلاص أنت بتعتبر أن المال الحرام ده هو دين عليك، زي أموال الربا كده واحد تورط فيه، يعمل إيه؟ اعمل إحلال وإبدال، اعمل إحلال وإبدال. خلاص أنت دخلت بخمسين ألف جنيه، طلع خمسين ألف جنيه من الشغل كأنه مال حرام وانت بتطلع من الشغل. خلاص ده ايه، كل شهر يطلع له ألف جنيه ولا ألف ونص ولا الكلام ده، لحد ما سدد الايه، طلع الخمسين ألف جنيه اللي بدأ بيهم الايه، اللي بدأ بيهم المشروع. الآن حاله تغير، وامرأته تركت وانتقبت، وهو التحى والدنيا ايه استقامت معاه. فانت لما يأتي واحد من العصاة وتيجي تقول له اترك كل ما عندك لا يتبعه، فمن الخطأ لما يجي واحد يقول لك أنا كنت ملزم والآخر، أنك تقول له أخرج من مالك كله، إلا إذا لمحت يعني الخبرة بقى والنظرة، وفوق ذلك توفيق الله عز وجل إن الرجل ده من أصحاب العزمات، وأنه على استعداد أنه يترك، وأنه لا يفتتن والكلام ده هو، وترجح لديه كذلك، لا بأس أن أنت تقول له إيه اترك، اتكالا على ما عنده من الإيمان. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي العطاء للرجل وأدع غيره وهو أحب إلي، أكلهم لإيمانهم، منهم البراء بن معرور. فكان يعطي الرجل ويترك الأفضل. ليه؟ لأننا إذا لم أعطي هذا افتتن، وإذا حرمت هذا اعتصم بإيمانه، فلا يفتتن، خلاص يبقى اللي أنا مطمن عليه أتركه، واللي أنا خايف أنه يرتد بسبب نقص المال أديله الفلوس. وسهم المؤلفة في قلوبهم أيضا داخل في هذا، ولا يزال هذا السهم معمولا به حتى الآن، على خلاف بعض الناس لما بيقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة في قلوبهم، وهذا غير صحيح، لأنه لا يجوز لأحد قط أن يبطل حكما قضى الله به، لا سيما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محكم، يعني لم ينسف، فلا يجوز لأحد أبدا إن هو يعطل صنف من الأصناف. لكن في بعض الأزمنة لا يحتاج الناس إلى هذا الصنف، فيقوم يجتهد الحاكم في إيقاف العمل به لعدم وجود من يستحقه، بس مش إن هو وقفه، لا. يعني إحنا في زماننا هذا أعتقد أن هذا الزمان من أولى الأزمنة بهذا السهم، سهم المؤلفة قلوبه. لو أنت راجل غني وعندك فلوس، استثمر أموالك في الدعوة إلى الله، تألف قلوب الناس بالمال. رجل لا يصلي وجارك وأولاده لا يصلون، امرأته متبرجة أولاده متبرجين والكلام ده، والرجل ده معه فلوس مش فقير، معاه فلوس، لأن مؤلفة قلوبهم لا يشترط فيهم الفقر، ده أنا بألف قلبه، يعني ممكن يبقى غني وأديله كمان، إنما طمعان فيه أنه يلتزم، فده الرجل ده برضو ممكن يكون رجل مبسوط والكلام ده. أنت بدا لك بما عندك من الفقه أنك أنت تدعو هذا الرجل إلى الالتزام، تعمل إيه؟ معكش فلوس فيضة ومعاك فلوس الزكاة، هل يجوز أن أنت تاخذ من أموال الزكاة وتجيب هدية للراجل ده هو عشان تبقى جسر من المودة إليه، ويبقى سبيبة بينه وبينه إن أنا أدخل وأكلمه وأدعوه إلى الالتزام والإسلام وطمعه في المسألة دي؟ نعم يجوز. خلاص يبقى إحنا بنتألف قلوب هؤلاء الناس بإعطاء الإيه؟ بإعطاء المال. عشان كده تجد مسألة الملاحقة على الأموال يعني مسألة صارت في غاية الإفراط، صارت في غاية الإفراط، أي منافذ ممكن يجي منها فلوس ومسدنها. ليه؟ يقول لك أصل جماعة المتطرفين لما بيوصلهم فلوس وكده بيشتروا قلوب الناس بالمال. فيقوم الناس يحبوهم، فيقوم الناس يقتنعوا بدعوتهم، فيقوم الناس يدخلوا معاهم والكلام ده. فلا بد من ايه؟ من اغلاق هذا الباب ويقفلوا المحبس بالضبط والمفتاح، وقد يتجنوا على بعض الناس بسبب هذه المساله. خلاص. يبقى اذا السهم المنافق والهموم لا زال موجودا، وزمننا من اولى الازمنه ببقاء هذا السهم ونشره، لكنه يحتاج الى ثقل. ما تروحش تاكل واحد شبعان من اموال الزكاه وتسيبه، ده انت عشان تتالف قلبه لابد ان يكون هناك جهد دعوي خلف هذا خلف هذا المال. المهم يا اخواننا، لما المساله دي تحتاج الى نظر، وتحتاج الى عقل واعي واسع عارف المضار وعارف المصالح، ولما بيرجح بالمضار والمصالح ترجيحه صحيح ليس موهوما. فلما يجي لك واحد ما تقولوش اخرج من مالك كله، لان حيخرج من المال وليس عنده ايمان يعتصم به حيرتد بعد كده. لما يقعد يقارن بين مكانته الاجتماعيه قبل كده وبين دلوقتي قاعد على الرصيف مش لاقي ياكل وخلاص هيبد ايده عشان يشحت، بعد ما كان هو اللي عمال يعزم الناس في الافخم المطاعم والكلام دهوت، وسافر بلاد هنا وهنا عشان مثلا يشتغل والكلام ده، قال به الحال انه قاعد مش لاقي ياكل؟ لا. فهذا سرعان ما ينفسخ عزم قلبه ويبتدي يدور على سكك اخرى. اللي ابن الجوزي قالها بقى، قال لك يجي الراجل معاه فلوس يقول له اخرج مالك، طالما عندك غداء ولا عشاء فلست من الزهاد. امتى تبقى زاهد؟ يوم ما تكون من تشلاقي اللضى وبعت الحديده، كده تبقى زاهد. لكن عندك غدوتين، يعني انت النهارده هتتغدى عندك العشاء، ده ما تحلمش بالزهد. امتى تحلم بالزهد؟ يوم ما يجي قبل الغداء قلبك يرفرف، هاكل منين هاكل منين هاكل منين، هو ده الزهد بقى عند الجماعه دول. ابن الجوزي بيقول لك لا، هو صح لو انت حملت وقعدت تسخن فيه تسخن فيه اما طلع القرشين اللي في ايده وقلبه مش قادر على الزهد ولا قادر على التقلل، لابد ان يبحث عن طرق اخرى عشان يحصل منها المال. فيعمل ايه بقى؟ ينتظر صلة الاخوان او عطاء السلطان. لا، ده فلوسه كتحسل، لانه كده بقى ذليل، كل ما يقابل حد من اخوانه يدي واطي. ليه؟ عشان يديله حاجة. ولا يمتنع من هدية ولا يمتنع من صدقة. بسبب الايه؟ بسبب القلة. ممكن بقى الشيطان كمان يسول له فيحاول يوصل للسلطان، وطبعا السلطان مشكلة بالنسبة للقريب منه. عارفين السلطان لا وفاء عنده مطلقا، هي المسألة مسألة الكرسي ومسألة استتباب الكرسي، مسألة بقى الوفاء والأخلاق ورعاية المعاني والكلام ده مش موجودة أبدا. شوف ابن المبارك بيقول لك إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. إن الوقوف على أبوابهم ذل. فتضطر أنك أنت تترك ما تعتقده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن السلطان بيعمل. يعني مثلا زي غياث بن إبراهيم لما كان المهدي بيحب الحمام والكلام ده، قال له قل لأمير المؤمنين حديثا في الحمام، خلاص جاهز لأنه بيلعب بلي، شوف لنا حديث في البلي، بيلعب رزق شوف لنا حديث، بيلعب أي حاجة شوف لنا أي حاجة. ناس في ناس جاهزة لكده، عندهاش أي مشاكل. غياث ابن إبراهيم داخل لا المهدي بيلعب بالحمام، تعرف في حمام مدرب مش الحمام بتاعنا الخايف ده ها كل شغلته يأكل وخلاص، لا في حمام مدرب بقى. ممكن حمام يعمل مصارعة حرة، حمام مثلا يعمل شقلباز في الهواء بتاع الكلام ده. فكان المهدي يحب الايه النوعيه دي من الحمام. فلما دخل عليه واحد من الحاشي قال له قل لامير المؤمنين حديث كده في الحمام عشان يعني من لعب بالحمام دخل الجنه اي حاجه زي كده ها، او بني له قصر في الجنه والكلام ده. فعلى طول الاسناد جاهز، حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث، لا سبق إلا، وأمشي الكلمة الثلاثة دي هو الحديث، لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل. السبق اللي هو الجائزة، يعني المسابقات اللي احنا ندي فيها فلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاثة، إن يطلع اتنين بعران جملين يتسابقوا اللي يسبق ياخد جايزة، فرسين يتسابقوا اللي يسبق ياخد جايزة، نعمل نشان كده ولوحة كده ونضرب السهم في النقطة دي ولا بتاع ناخد جايزة. كل ده بيفيد في الايه؟ في الحرب. فلما يطلع اتنين بعران قبل بعض، فرسين قبل بعض، نطلع ننشل حاجة كلها كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة تدفع إلا في ثلاث، نصل أو إيه أو خف أو حاف. هو غياث بن إبراهيم هيزود الحماء أم شايل ثلاث، يبقى لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. جناح دي بقى كناع عن إيه؟ كناع عن الحماء. خلاص. أم قال لدوله صرة، السرة دي كان فيها 10,000 درهم. بعد ما غيث بن إبراهيم خرج من الباب، أم المهدي قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. ثم أدركه الورع البارد فأمر بذبح الحمام. قال طب من الأولى أن رقبته تتقطع، الحمام ولا غياث بن إبراهيم؟ لا، الأولى أن رقبته تتقطع ويتحشف ريك بدل الحمام غياث بن إبراهيم. ليه؟ لأنه هو الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو بقى عايز يعمل زي سليمان عليه السلام، ها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لا، ده تصرف غير صحيح. يغري أمثال هؤلاء أن يروح لأمير تاني أن يقول نفس الكلمتين دول برضه عشان يديله صرة من الصرة. لكن هو لو كان عاقبه أو عذره ولا ضربه كده ولا شنأ ولا عمل في أي حاجة كان عبرة لأمثال. خلاص. فعشان كده معاه قرشين يطلع منهم ويروح بقى ايه، يروح للنار، بدل ما كان في الرمضاء بقى في النار، زي ما اهل الشام بيقولوا كنا تحت المطر بقينا تحت المزراب. يعني كنت خايف بقى عمال تجري تشوف اي حاجة تداري منها من شوية نقط المطر، نزلت تحت المزراب شخصيا، خلاص غرقت كالمستجير من الرمضاء بالنار. فيبقى لما يترك القرشين اللي في ايده ويروح بقى عشان يدي واطل لاي حد عشان يديله حسنه، او انه يروح ياخد سكه للسلطان ويريق دينه كله ولا يستطيع ان يامر معروف ولا ينهى عن منكر، دي طبعا اشر بلا شك من حالته الاولى. ثم ذكر بعد ذلك بعض الامثله كابي بكر رضي الله عنه، وان ابا بكر رضي الله عنه كان يتاجر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعدما ولي الخلافة عمر بن الخطاب قابله في الطريق، إلى أين خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق، آتي برزق ورزق أولاد. قال له ده أنت أمير المؤمنين، ده أنت الخليفة، ولا يستقيم للخليفة أنه يبيع ويشتري ويبقى في وسط الناس. قال إذن كيف يأكل عيالي؟ قالوا نفرض لك من بيت المال. وأول من اقترح مرتب من بيت المال للحاكم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن هذه اللحظة كف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن التجارة واكتفى بالمال الذي كان يأخذه من بيت المال. فكان أبو بكر الصديق يغني نفسه. عشان كده احنا بنقول لإخواننا طلبة العلم، تعفف عما في أيدي الناس، فإن طلبت شيئا فاطلب من أكيد الود، ما تمدش إيدك إلا الواحد وده أكيد يصونك ويحميك، ما يجيش في يوم من الأيام يعايرك ولا يمن عليك. عشان كده وهؤلاء في الدنيا قليل، عشان كده يجب أن تستعف عما في أيدي الناس عشان كلمتك توصل، عشان كلمتك توصل. يعني أول حكاية قلتها في مرة قبل ذلك، بعض الشيوخ قال للتلامذة بتوعه هذا الكلام بعد ما علمهم العلم، أوصاهم ألا يمدوا أيديهم للناس، ودلهم على حاجة بسيطة كده، قال إيه؟ فليلحق كل امرئ بعمل أبيه، على أساس إن إيه جاهز. ودايما لما تاخد الحاجة جاهزة من تحت إيد والدك بتكون أفضل ما تؤسس سمعة وتؤسس عمل. يعني أبوك نجار مثلا بقاله 40-50 سنة نجار، طبعا أكيد له اسم، واخدلك يعني اسم كويس او وحش، يعني ممكن يكون نجار نصاب، ها، يعني عاده اسمه ما يعني مرة كنت قلت لواحد أخ اللي هنا بتاع رخام أنا عايز أركب رخامة كده على باب الحمام، فجاب الصناعي بتاعه وقال له بص بقى أنا عايزك تركب حتة رخامة اللي يدخل يقول مين اللي حامل دي، قال له خلاص. قام جايب الرخامة وطبعا بيلزقها باللزق يده فقام ملغمطها كلها، فكان كل اللي يدخل يقول مين الحمار اللي حامل دي. هي برضو ايه نفس اللي واخدها بس زودوا كلمة اللي هو حقق اللي المعلم بتاعه عايزه مين العمل العملية دي. ها فممكن يكون واحد سمعته كويسة وممكن يكون زي الزفت، فهو لو واحد سمعته كويسة انت بتورث سمعة والدك، بتورث سمعة والدك، خدت المحل من وراء والدك وايه وشغال، فده ايسر عليك من انك انت تبتدي شغل من جديد. فالراجل العالم ده قال لهم بقى كل واحد يروح يشوف ابوه كان شغال ايه ويشتغل الشغلانه بتاعته اسهل له يعني. فولد كان يعني عقله على قده كده وكان عنده تقوى ومقبل على العلم والكلام ده، راح لامه قال لها ابويا كان بيشتغل ايه، فوشه احمر وصفر كده وبتاع، ليه يا ابني؟ قال لها عايز اعرف كان بيشتغل ايه. قالت يا ابني ما بلاش خلاص ربنا يستر عبيد وبتاع. لا لازم اعرف. الشيخ قال لنا اشتغل شغلة والدك واتق الله. قالت طب يا ابني ابوك كان حرام. طب حرامي وحيتقي الله فصعبه برضه. قال لا خلاص انا مش وصيت الشيخ لازم اعملها بالحرف، انا هشتغل حرامي وحيتقي الله. خلاص طلع من البيت على جاره قال لا الجار نسرق من الجار دي مشكله كبيره. قام واخد الدار اللي جنبه ايتام، واخد بالك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فضل ماشي ايتام فقراء ايتام فقراء البلد كلها كده. المهم راح لاخر بيت لقى واحد بقى ايه من الناس المقرشين المريشين بيته فيلا كده وفناء وحديقه وبتاع والكلام ده وبير كده في وسط الحديقه. قال هو ده بقى هسرق واتقي الله. خلاص نط من على السور دخل في فناء الدار قعد يعسس بقى على الايه قط الفلوس فين. وصل لقط الفلوس لقى بقى ايه ذهب وفضه والكلام ده. قام معبي 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 وبعد ما ربط لشوله قال جايز الراجل ده ما كنتش بطلع الزكاه، اما احسب ايه الاول الفلوس واشوف الزكاه اللي عليه ايه، ها اطلعها والباقي حلال لي. ها ما هو ايه ما هيسرق اهو بس هيتقي الله. فتقوى الله ما ياخدش مال ما مش مزكى ها عشان يبقى حلال صرف يعني. المهم فطلع القلم والورقة وقعد يحسب 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 الفجر خلاص. قام سايب القلم والورقة ونازل البير يتوضى، كان صاحب الدار صحي ورايح البير يتوضى اتقابل طبعا لقى كل فلوسه طالعة بره ودفاتر وليل، قال له الصلاة أولا ها حاجة زي ألف ليلة وليلة كده الصلاة أولا، قال له نصلي وبعدين نتفاهم. اتوضوا الاثنين من البير وبعدين قال له أم أنت، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا أمن الرجل الرجل في سلطان إلا بإذن. خلاص يبقى صلوا الفجر. قال له قول لي بقى الحكاية بتاعتك ده أنا خلاص نفوق حيطاء إيه اللي أنا إيه اللي في حلم ولا في علم طالع من صلاة مجانين ولا إيه. قال له لا، قال له الحكاية كذا كذا كذا، الشيخ قال لنا اشتغل شغلة والدك واتق الله، أبويا كان حرامي وأنا حرامي وحتق الله واخد بالك. فطبعا طلعت فلوسك خفت ما تكونش بتطلع الزكاة، فقلت أطلع الزكاة الأول وبعدين أخذ الباقي. المهم قال له طيب يا ابني أنت عايش مع مين؟ قال له أنا عايش مع أمي. قال له مفيش غيرها؟ قال له مفيش غيرها. قال له طب إيه رأيك بقى تروح تجيب أمك وتسكنوا معايا في القصر ده وأجوزك بنتي وتبقى وكيل أعمالي واخد بالك. فعلى طول ما كدبش خبر راح فهو الجزء اللي عنده من التقوى هو اللي مكنه وخلى الراجل ده يقول له ايه تبقى وكيل اعمال، لكن الجزء اللي هو تصرف فيه اللي هو الحمق وخفه الايه وخفه العقل وقله التفكير. المهم يعني دي حاشيه كده بس وحبيت اقولها عشان يعني تفرفشهم. القصد ان طالب العلم لابد ان يستغني مد ايده لحد ابدا، عايز يمد ايده يمد ايده لمن يثق ان هيغطيه، لمن يثق انه هيغطيه ومش هيكشفه في يوم من الايام. خلاص فعشان كده ابو بكر الصديق كان بيعف نفسه، وعمر بن الخطاب في قصه حديثه ابن عباس اللي هو في الصحيحين لما قال كنت اتناوب النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار فينزل يوما وينزل يوما، كان يروح عمر بن الخطاب يوم يشتغل في التجاره عشان خاطر قوت وقوت اولاده واليوم الثاني يقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار ينزل التجارة بتاعته. فلم يترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه التجارة بالكلية ويجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما إيه برضو اشتغل. الأئمة زي أبو حنيفة وغيره كانوا تجار، عبد الله المبارك كان شغال تاجر أيضا، وكان الغلة بتاعته بمئة ألف درهم في السنة وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ لكان اللي يطلع يوزعه، وكان ينفق على ستة من أعظم ستة في عصرهم، على السفيانين والحمدين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وابن علي، ومن السادس الفضيل بن عياض. كان بينفق على هؤلاء، وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجرت، لولا دول والنفق على هؤلاء أنا ما كنت إيه؟ ما كنت تاجر. وكان عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم كان يتاجر. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدي له عطاء، والحديث في البخاري أيضا، كان يقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، أنا معايا فلوس خلاص، فكان يقول له خذ، يجي له عطاء يقول له أعطيه من هو أفقر مني. ففي مرة من المرات اللي هو صلى الله عليه وسلم بيدي له فيها عطاء قال له الكلمة دي، أما قال له إيه بقى؟ قال ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. يبقى إذن إحنا بنستفيد من الحتة دي إيه؟ لو إن في بعض الفضلاء مثلا أعطاك مالا وإنت واثق من فضله وإن هو مش هيمن عليك ولا الكلام ده، خذه ولا ترده. ليه؟ لأن هذا رزق ساقه الله إليك. رجل مستعفف، وكان عبد الله بن عمر يتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فقد ثبت عنه أنه في زمان القتال ما بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان أنه كان يصلي خلف هؤلاء ويصلي خلف هؤلاء، أظن الأثر ده صحيح في البيهقي يعني، وهو صحيح على أي حال. وكان عبد الملك يرسل إليه المال، وكان عبد الله بن الزبير يرسل إليه المال. فقيل له في ذلك، طب دول ناس بيحاربوا بعض وبيكرهوا بعض وكل واحد بيبعتك قرشين، طب انت بتاخد ليه؟ قال اما انا فلا اسالهم من دنياهم شيئا ولا ارد رزقا ساقه الله الي. وطبعا انتم عارفين عبد الله بن عمر، عارفين زهد بن عمر، وانه كان متجافع عن الدنيا، ومع ذلك كان يقبل اعطيات هؤلاء واعطيات هؤلاء، لكن ما كان يمد يده لواحد منهم. وابن الجوزي أيضا ذكر ابن عمر قال وكان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل، يعني هو يشير إلى هذا الأثر الذي رواه البيهقي في سننه. فالحاصل يا إخواننا أن الغنى لا يذم بكليته إنما بالضوابط التي ذكرناها، وكذلك الفقر لا يمدح، فقر قد يكون بابا إلى الكفر. وفي حديث منكر برضو بنبه عليه، لأنه الخطباء بيقولوه على المنابر، إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا بالفقر، ومن عبادي من لا يصلح حاله إلا بالغنى، ولو أفقرته لفسد، والتاني لو أغنيته لفسد، لكني أدبر يعني أمر عبادي بحكمتي. الحديث حديث مشهور ويقوله الواعظون كثيرا على المنابر، وحديث منكر لا يصح. فوصية ابن الجوزي في آخر الكلام قال فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه أي من المال، وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل. يعني أحد وجوه الإنفاق إن في واحد ظالم حتكف ظلم عنك بإرشيد، واحد جاهل سوف يتسافه عليك فترد جهله عنك برضو بإرشيد، ولو لم يكن معك مال لأصابك ظلم هذا الظالم وجهل هذا الجاهل. وده من باب إيه؟ من باب رد دفع المفسدة، باب دفع المفسدة. يعني أحيانا ودي بيسأل عنها ناس كثيرون، ساعات رجل هيعتدي عليك، فقبل ما يعتدي عليك وانت لمحت المسألة دي جبت له هدية أو بعت له قرشين وقلت له ده يعني حاجة مني لك، قبل أن يوقع ظلمه، هذا جائز؟ الرشوة لك حق أكيد بعدما صار متعينا لك، والكلام ده مهم. حق أكيد بقى بتاعك، حتة أرض مثلا، أرض الخريجين والكلام ده، طلعت أرضك خلاص، ومعروف الخمس فدادين دول بتوع فلان الفلان، والأرض دي جنب بيتك أو قريبة منك، تستطيع أنك أنت تباشرها وتصلح. أم واحد عايز ياخد الأرض دي منك ويعطيها لواحد آخر وخلي الأرض بتاعتك في بورسعيد، زي وقع حصلت شبيهة بدي، بدل ما أنت أرضك هنا في كفر الشيخ، لا هو يخليك في بورسعيد بعد ما طلعت لك وبقت بتاعتك. فجاي يسأل يقول طيب أنا ممكن أدفع عشرين أباق الأرض، لأن لو الأرض راحت بورسعيد على بعد 200 كيلو خلاص يبقى فسدت الأرض، ما أستطيع. هل ممكن يدفع عرشين؟ يدفع عرشين. وهذه لا تعد رشوة، هي رشوة في حق الآخذ الظالم، لكن أنت بتدفع ضر عن نفسك عن حقك، لكن ما طلع لكش اسم لسه، ومش عارفين اسمك فين بالضبط، هنا ولا هنا ولا هنا. رحت دفعت قرشين عشان خاطر تخلي أرضك جنبك، دي رشوة محرمة، لأنه لم يتعين لك حق بعد عشان تقول بجيب حق أو بدافع عن حق. فتفرق المسألة، أنت بقى لا تعد رشوة في حقك أنت يوم يكون صار الشيء بعينه حقا لك خلاص، وصرت مالكا له، فأراد آخر أن يزيل هذا الملك ويحط واحد تاني وتصيبك مضرة زي اللي احنا قلناها ومثال نقيس عليه، في هذه الحالة لو دفعت أنت الفلوس فلست يعني آثم، إنما الآثم والذي تعاطى وأخذ. قال ولا يلتفت، ولا تلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون، فما الفقر إلا مرض العجزة. وبعدين قال بعد كده الجملة وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض. يبقى الإشارة بتاع ابن الجوزي الأخيرة دي إشارة إلى الفقر الاضطراري، رجل فقير وليس بغني فصبر على هذا الفقر ولم يتسخط على المقادير، فهذا له أجر الصبر على المرض. إنما الكلام الأولاني اللي ابن الجوزي بيتكلم يقول ما الفقر إلا مرض العجزة، اللي هو إنك أنت تخرج ما في يديك فتفتقر باختيارك، بعد ما كنت غني وساتر نفسك افتقرت باختياري، هو ده مرض العجزة اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.